إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه كلمة لإخواننا في السودان بحسب طلبهم، سألوني أن أشارك معهم في كلمة بعنوان: ما المخلص من الفتن؟ ما المخلص من الفتن؟ فالاعتصام من الفتن يا عباد الله لا يكون إلا بما دلنا الله عليه، لأن الفتن والتأثر بها وفسادها للقلوب أمر غيبي، من جهة إنها فتنة ومن جهة أثرها، ولا يعلم الغيب إلا الله. والله شرع من الدين ما نستطيع به إذا عرفناه وتفقهنا فيه أن ندفع عن أنفسنا تلك الفتن، من جهة الدفع ومن جهة الرفع. نعم، يعني إذا جاءت الفتنة كيف نتخلص منها، والدفع يعني قبل بلوغ إيش؟ قبل بلوغ تلك الفتن، قبل بلوغ تلك الفتن. فأما للعصمة منها فيكون بطلب العلم المعرف لنا بالعقيدة الصحيحة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وما يضادها، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله، بالتعرف على هذه الكلمة الطيبة وما معناها. فالأولى لا إله إلا الله، لا يعبد الله، لا يعبد إلا الله، لا يذبح إلا لله، ولا ينذر الله، ولا يخاف من أحد كالخوف من الله، ولا يرجى غير الله كالرجاء لله. والثانية أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يجوز للإنسان أن يشرع مثلا إصلاح لواقعه وتغيير لمنكرات عصره بالابتداع، وهي الخروج على الحكة ومنادتهم بالسيوف، فإن النبي ما جعل هذا الحل، جعل عند خطأ الحاكم ندفع الفتنة وهي خطأ الحاكم بأن ننصحه سرا ولا نخرج عليه بلسان ولا بسنان. فمن جاء يرى حينئذ أن إصلاح الحاكم والرعية يكون بالخروج والمظاهرات والاعتصامات، فحينئذ يكون قد زاد الطين بلة. نعم، إذ أن دفع الفتن ورفعها لا يكون الاعتصام بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله. نعم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فإذا لا مخلص والله ولا مخرج من الفتن إلا الاعتصام بالكتاب والسنة. فإذا لا بد من علم نافع عند الراسخين في العلم بالسنن، والتوحيد والأثر ندفع به الشبهة، ولا بد من عمل صالح يزيد في الإيمان نعمل بمقتضى العلم من ترك الهوى واتباع الشهوة. فاليهود كان عندهم علم يستطيعون يدفعوا به الفتنة لو أرادوا، لكن عندهم كان من الهوى وحب الرياسة ما لم يكونوا يستعملوا ذلك العلم، بل استعملوا ضده وهو الهوى والتكذيب والجحود. نعم، فحينئذ لابد من أمرين، من الفقه في الدين ومن العمل بمقتضى ما جاء عن رسول رب العالمين. وقرن طلب العلم بالعبادات. بعض الطلبة يطلب العلم من الشيوخ لكن تفوته صلاة الفجر، يفوت قيام الليل، يفوت تعلم الأذكار في الصباح والمساء، لا عنده نصيب من قراءة القرآن، هذا كيف يثبت الفتن؟ يقول أنا عندي علم. طيب عندك علم لكن كيف تعمل به إذا ما عندك محصول إيماني من العمل الصالح؟ فقد تعرف العلم لكن ما تعمل به لضعف يقينك، ما عندك قوة عملية بالعلم هذا، ما عندك عبادات، ما عندك ذكر، ما عندك جلوس في يعني في التدبر الكون، ما عندك زيارة المقابر، ما عندك قيام الليل، ما عندك صدقات، ما عندك إلى آخره. فحينئذ يخشى عليك من غلبة الهوى والضياع والهلاك، كما جاء في الحديث المجاهد من جاهد نفسه في وهوى في ذات الله. كيف تجاهد نفسك ما عندك محصول إيماني؟ أن تعرف أن هذا هوى تجاهد نفسك بعلم عندك صحيح، لكن هل عندك إيمان تتغلب به بالعلم على هواك؟ هذا يبحث عنه. من صاحبك؟ من صديقك؟ فقد تركت كل الأسباب للإنقاذ من الفتن، فهو صاحبك صاحب بدعة، فمن أسباب الوقوع في البدع وترك الخروج منها من فتن الجلوس مع أهل الهوى. قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. لا تجالسوهم، سبحان الله العظيم. قال ابن بطة: نعرف أقوام يسبون أهل البدع ويذمونهم ويبغضونهم يعني في الله، فلا تزال المجالسة معهم والمضاحكة والمؤانسة، نعم، حتى ركبوا بدعتهم. فحينئذ قال: لا تجالسوا أهل الهوى. فلا يصلح الإنسان أنه يجلس مع أصحاب الهوى يقول أنا أعرفهم وسيقيم عليهم الحجة، لأن هذا يخالف السلف حينئذ، فيجب ترك الجلوس مع أهل الهوى. وأهل الهوى هم اللي ينظرون في الهوى وعندهم شبه وعندهم، لكن الجهال يلقي عليهم العلم ويبين لهم الدين الله بالأدلة والحق، وحينئذ يكون قد برأ ذمته ببيان ذلك. وما جاء لما أحمد عنه من هجر الهوى إنما الذين ينظرون وينشرون هواءهم ويخاصمون فيها، أما الجهور الذي لا يعرف سنة من بدعة ولا استدلال ولا دليل فهذا يبلغ دين الله بالأدلة وينصح بالرجوع للعلماء والاصطلاح معهم وترك التعالي عليهم بقول أو فعل. وبهذا ينتهي لقاؤنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.